الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد رسول الله سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين والشافع المشفع يوم الدين. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة إلى هذه الدروس والسلسلة من عقائد أئمة السلف. وبالأمس كنا قدمنا ترجمة الإمام أحمد بن حنبل، واليوم إن شاء الله تعالى نشرع في ذكر عقيدته المدونة في شرح أصول السنة شرح أصول أهل السنة والجماعة للإمام اللالكعي. نعم.
اعتقاد أحمد بن حنبل رضي الله عنه قال: أخبرنا علي بن محمد
قال أخبرنا قال أخبرنا علي بن محمد ابن عبد الله السكري قال: حدثنا عثمان بن أحمد ابن عبد الله بن بريد الدقيقي قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب أبو العنبر قراءة من كتابه في شهر ربيع الأول سنة 93 و200. قال: حدثني عبدوس بن مالك العطار قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل يقول: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ذكرنا بالأمس أن المقصود من كلمة السنة في كتب العقيدة الاعتقاد، وليس السنة بمعنى النافلة، وإنما المقصود بها الاعتقاد، الاعتقاد الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة.
بهم فلما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ. ثم قال: وترك البدع، هذا واجب، لأن البدع معناها الأمور المحدثة التي لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا على عهد خلفائه الراشدين الأربعة ولا على عهد الصحابة بأجمعهم. فما أحدث وراء ذلك وأنكره، بل حتى ما أحدث في زمنه صلى الله عليه وسلم فأنكره صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك يكون بدعة. أما ما فعله الناس من غير ما يعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم ثم أقرهم عليه فهذا السنة. ومثال ذلك ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في الرقية بالفاتحة 7 مرات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، قال: وما يدريك أنها رقية، اضربوا لي بالسهم، فهذا يثبتها. وكذلك الذي ذكر ذكرا بعد القيام من الركوع حين قال: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات إلى آخر ما قال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت بضع عشر من الملائكة تحملها، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا يثبت أن هذا من السنة، لأن السنة إما قولية يقولها النبي صلى الله عليه وسلم أو فعلية يفعلها أو تقريرية يقررها النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا هناك سنن سكوتية يسمونها سكوتية، يسكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم، يراها من الناس فيسكت عنها، فإن هذا أيضا كما فعل في حجة الوداع، كما يقول جابر في صحيح مسلم قال: ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، ولبى النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد ولزم تلبيته، والناس يزيدون ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن. هذه كلها معاني يريد جابر أن يفهم الناس أنه سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الزيادة حين كانوا يقولون لبيك إله الحق، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، فهذا تسمى سنة سكوتية، وهذا نعم معلوم عند أهل العلم. والمقصود أن البدع كما قال وكل بدعة ضلالة، ما في بدعة حسنة ولا بدعة هدى، وإنما البدع كلها ضلالات، لأن البدعة تعريفها أن الأمر المحدث، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، فكيف يكون هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ لا، كل ما لم يعهده النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه وبالذات الخلفاء الراشدين فإنه بدعة، بدعة ضلالة لا يجوز العمل بها. نعم.
الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء،
والجلوس معطوف على
وترك الخصومات والجلوس،
والجلوس
وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين.
نعم، لأنك لو قلت والجلوس صارت استئنابية وصارت وصية بالجلوس مع أهل الأهواء،
أنا
فصار كأنه يوصي بالجلوس مع أهل الأهواء، لكن هي معطوفة على الخصومات المباشرة، فتكون وترك الخصومات والجلوس، أي وترك الجلوس. الخصومات بينها هو في آخر الكلام، قال وترك المراء والخصومات في الدين. المقصود بالخصومات الخصومات في الدين، النقاش والجدال يعني هذه التي لا منفع من ورائها. أما إذا كانت الخصومة بمعنى خصومة ليست الـ يعني الفرقة والنفرة، لا، المقصود الخصومة أن يخصم إنسان إنسانا، يهزمه أو يغلبه بالكلام. فالخصومة إذا كانت لأجل إثبات الحق لا للتشفي ولا للانتصام للنفس، وإنما لأجل تقرير الحق، فهذا طيب، هذا طيب. قال الله عز وجل ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، لا بد من المجادلة التي هي أحسن، ولكن يجب أن تكون المجادلة بالتي هي أحسن للتي هي أقوى. أما إن كانت المجادلة بغير التي هي أحسن، يعني بالفظاظة والغلظة والشتم والقذف والسب، فإن هذه نفر القلوب أكثر ولا يأتي بها إلى الخير ولا يقرب إليها الخير، لأن الإنسان إذا تطاولت عليه وتكلمت عليه لن يقبل منه، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، قال تعمدني بنصحك كل حين وجنبني النصيحة بالجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التقريع إلى أرض استماع. فإذا كانت الألفاظ شديدة فإن هذا لا يفتح القلوب، بل يوغرها، يوغر الصدور بالأحقاد والأبغان، وللتي هي أقوى، يعني حتى يكون الإنسان بحال أفضل مما كان عليه قبل الجدال. أما إذا كنا نعلم أن هذا الجدال سيؤدي لهذا المجادل إلى ما هو أسوأ، فلا، الأولى تركه، ترك الجدال. وكذلك المراء، والمراء المقصود به الجدال على وجه يعني الانتصار للنفس، على وجه التحدي، على وجه إظهار أنك أنت الأعلم وأنت، وهذا خطأ، وهذا خطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا ضامن لأهل بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو وإن كان محقا، لمن ترك المراء. ما المراء؟ المراء هو الجدال الزائد عن الحق، أو بمعنى آخر الجدال عند العلم بأن هذا الجدال لم يعد يجدي مع هذا الإنسان، لم يعد يجدي مع هذا الإنسان. إذا بينت له الأدلة بطريقة حسنة ثم رفضها، لا يجوز لك أن تتمادى وتستمر. لكن لا، اتركه ما دام بينت الحق بدليله فالحمد لله رب العالمين. نعم. وقال والجلوس مع أصحاب الأهواء، أصحاب الأهواء هم المتلبسون بالهوى والبدع والضلالات والانحرافات، الذين بين لهم
الحق بدليلي ولا يزالون يكابرون. فهؤلاء لا يجلس معهم. أما إنسان عنده خطأ يقال هذا من أصحاب الهواء لا نكلمه ولا نسمع، هذا خطأ أيضا. من يبين له الحق؟ من ينصحه؟ من يبين له الحق؟ لكن نصحت وبينت له وأصرت وقال ولو تقول له، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله، قال رسول الله، يقول ولو فإن هذا صاحب هوى، اتركه ولا تجلس إليه، لأن الجلوس إليه خطر عليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وسماه مجذوم، قال فر من المجذوم فرارك من الأسد. يريد النبي صلى الله عليه وسلم المجذوم على الحقيقة الذي به مرض الجذام، لأنه يعدي، وأسوأ منه جذام العقيدة والدين الذي هو البدعة، فإن هذه تعدي. ولذلك الإمام أبو تميمة أيوب السختياني وقيل غيره لما جاءه رجل يريد منه أن يتكلم معه في آية وهو صاحب هوى على الهوى والبدع، وكان مع الإمام أيوب السختياني ابنه، فقال له يا بني ضع اصبعيك في أذنيك واشدد، إني أخشى أن يقع شيء من كلام هذا الرجل في قلبك فلا يخرج منه، لأنه صاحب هوى، لأنه صاحب هوى. إذن أصحاب الأهواء يتركون ولا يجادلون. يعني إنسان يعني يرى مثلا بدعة الموت، فبينت له بالدليل يا أخي كذا وكذا وكذا وأبى، قال لا لكن ولكن ولكن وهذا هو الحق وهذا كذا، وأنت لست أفهم من علمائنا، وأنت طيب يا أخي علمائك لم يقدموا دليلا بينا صريحا واضحا، إذا لا ينفع أن يعني تتبعهم في هذا الموضوع، وهو يكابر لا تحاول معه أكثر من هذا، أدعو له أن الله يهديه وتركه، لأن المكس مع هؤلاء، أو قال لك تعال نمشي إلى الشيخ شيخي وأنت لست صاحب علم لكن عرفت من العلم أن هذا منكر، ما تقول نعم تعال، لا لك أحجج منك، فإياك أن تجعل قلبك عرضة، ربما يعني عرض لك شيئا لا تقوى على رده فعندئذ يقع في قلبك، لكن فر بدينك ما دمت علمت الحق، فر بدينك ولا عليك من الآخر.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة تفسير قال في ثلاثة
نعم، المقصود بالسنة هنا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، هدي الرسول، ليس المقصود بالسنة مرة أخرى الذي هو زيادة عن الفرض. ولذلك قال السنة عندنا آثار الرسول، يعني الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الثابت بدليله يعني بالسند. أما والله يمكن فعله، لأن بعض الناس تعرض له الأمر تقول طيب يا أخي من أين لك أن الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول طيب يمكن فعله، لا بد أن تثبت بآثارها بالدليل بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا ما نقبله، لأن لا يصح، وإلا هذا سهل، كل واحد يحدث شيء من عندي ويقول يمكن الرسول فعلها، يمكن الرسول فعلها، هذا ما يجوز. الذي ينبغي أن نأتسي به هو آثار الرسول صلى الله عليه وسلم الثابتة عند أهل العلم بالحديث، كالإمام البخاري والإمام مسلم، بل وشيخهم الإمام أحمد وغيره من أهل العلم بالحديث، هؤلاء المرجع إليهم والمصير إليهم في باب إثبات الأحاديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما نصير إلى قصاصين ووعاظ، لا، وإنما المرجع بهذا إلى أهل الحديث، المرجع إلى أهل الحديث هم يثبتون لنا أن هذا الأثر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ليس بثابت. نعم، قال والسنة تفسر القرآن، هذا عطف على الأول، السنة عندنا أثر الرسول، والسنة تفسر القرآن، ما المراد من هذا؟ المراد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أوتيت القرآن ومثله معه، مثله يعني القرآن، يعني السنة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فالقرآن بس مثلا النبي صلى الله عليه وسلم القرآن أخبرنا بوجوب الصلاة، لكنه لم يفسر لنا هيئات الصلاة ولا أوقات الصلاة ولا كيف يعني. إذن هذا يأتينا من أين؟ من السنة، من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة تفسر القرآن، السنة تفسر القرآن. كذلك قول الله عز وجل مثلا في ونحن في شهر رمضان، فكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. الصحابة أشكل عليهم هذا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم جاء الرجل وقال أنه وضع خيطين تحت مخدته تحت الوسادة وبات يرقص أيوم يظهر أولا أحدهما أبيض والآخر أسود، فلما أصبح جاء النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو الفجر من الليل، النهار من الليل. إذا من فسر هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال الإشكالات التي في القرآن نردها إلى السنة. قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يحكموك. قال أهل العلم في حياته بالرجوع إليه شخصي بعد مماته بالرجوع إلى السنة إلى الحديث الثابت عن رسول الله هكذا. ثم قال وهي دلائل القرآن، يعني السنة التي تفسر القرآن هي الدلائل على القرآن، هي دلائل القرآن. وليس بالسنة قياس، يعني ما نأتي نقيس للنبي صلى الله عليه وسلم نقول النبي يعني ما دام أن هذا حسن فلا بد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، نقول لا. ليس المقصود نفي القياس المعروف عند الفقهاء، لا حاجة وكلا أن ينفي الإمام أحمد القياس. ولقد قاس النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قاس، النبي صلى الله عليه وسلم قال. ومن ذلك من أمثلة ذلك ما يذكر العلماء مثلا لما جاء رجل أو جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله سلم يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها ولم تحج، أبا حج عنها؟ قال نعم. أفرأيت لو أن أمك ماتت وعليها دين أفكنت قاضيته؟ قالت نعم يا رسول الله. قال فدين الله أحق. إذن هنا قاس النبي صلى الله عليه وسلم الحج الفريضة على الدين الذي للآدميين، هذا قياس. ليس المقصود هنا من كلام أحمد نفي القياس الفقهي، ولكن المقصود نفي القياس التشريعي. ما نأتي نشرع في دين الله بقياس على السنة، لا، يعني نحدث. المقصود ما نحدث أمور ونقول له هذا حسن، هذا حسن. ليس حسنا إلا ما أثبتت الشريعة أنه حسن أو ما ثبت عندنا من الشريعة أنه حسن. قال ولا تضربوا لها، أي للسنة، ولا تضربوا للسنة الأمثال، لا تضربوا للسنة أمثالا. فتقول مثلا مثل يعني تضرب مثل تقول عن مثلا عن بدعة ما، يأتون مثلا بدعة المولد النبوي، يأتي يضرب لها قياس ويضرب لها مثل. أين القياس هنا في التشريع؟ هذا جاء الآن في ذهني مثال جيد لمسألة نفي القياس التشريعي وليس الفقهي، القياس التشريعي وليس الفقهي. قالوا لما حجوا في موضوع الاحتفال بالمولد النبوي قالوا ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن قيامه يوم الاثنين أنه يوم ولد فيه ويحب أن يكون يصومه؟ هن بلى. قالوا إذن هذا يقاس عليه الاحتفال. سبحان الله، كيف هذا؟ هذا ما يصلح، هذا لا يصلح، لأن هذا قياس في التشريع. أنت الآن أتيك بعبادة تتقرب بها إلى الله، عبادة تتقرب بها إلى الله، ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. القياس هنا باطل لا يصلح، لكن القياس الذي ذكرنا لك من نوع الفقهي من قوله صلى الله عليه وسلم فدين الله حق، لأن الجامع بينهما أنه كل دين. هذا مات وهو قادر على الحج ولم يحج، هو مرتهن بهذا الدين،
يسأله الله يوم القيامة لماذا لم تحج. أيضا إنسان أخذ اقترض مال من شخص آخر ومات ولم يرده، يسأله الله يوم القيامة لما لم ترد، ولا إذا مات يعفى خلاص يا إخوان. يا إخوان ماذا يقولون؟ المدين إذا مات يسقط عنه الدين؟
لا،
ما يسقط. قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن لما بردت جلدته بعد مرور زمن
برد عليه جسمه.
إذن هذا قياس شقي وهذا قياس تشريعي ولا يصلح. قال ولا تدرك بالعقول، السنة ما تدرك بالعقول باستحسانات العقل. لا، يقولون كيف يعني لا تدرك بالعقول؟ نضرب أيضا مثال بالمولد. تقول له طيب النبي صلى الله عليه وسلم هل احتفل بمولد نفسه؟ يقولون يا شيخ اتق الله، هذا رجل متواضع ما يدعو الى احتفال بنفسه. عجيب، هذا قياس عقلي غير منطقي، هذا استعمال العقل الان بغير محله. نحن نعلم انه متواضع، لكن لماذا صرح بانه يصوم من اجل مولده؟ اين كان وضعنا؟ ألم يصرح وقال أنا أصوم من أجل مولد، من أجل مولدي؟ قال يوم ولدت فيه. لماذا عند الاحتفال قلتم هذا التواضع وعملتم العقل في غير محله؟ إذن هذا المقصود ولا تدركوا بالعقول ولا الأهواء. والله أنا ميال، أنا أحب أن أعمل هذه العبادة، أحب أن أعمل هذه العبادة، تعجبني هذه العبادة بهذه الطريقة. طيب يا أخي هذا ما ثبت عن رسول الله، يقولك لكن وحلو أنا أذك أحد، أنا لم أؤذي أحدا، أنا لم أؤذي أحدا، ماذا فيها لو أني فعلت كذا؟ ماذا فيها؟ قل لا يا أخي هذا ما ينبغي. نعم، قال إنما هو الاتباع، يعني المقصود الدين هو الاتباع وترك الهوى. ترك الهوى، الهوى الذي تميل به تميل النفس.
نسيت هذا ولا عد كان صوت. الهوى الذي تميل به النفس عن الحق، هذا منبوذ. نعم، مشكلة معه.
مشكلة
معه.
إذا أخرجناه نسينا عنك، وإذا شبكناه نسينا عنك. تفضل.
قال ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها.
هنا يعني أمثلة على هذه السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة، أي شعبة أو طريقة لم يقبلها، يعني رفضها لم يقبلها ويؤمن بها ولم يؤمن بها، لم يكن من أهلها، يعني لم يكن من أهل السنة. ما هي؟
ولم يقولها؟ لا، هي لم يقبلها.
إذن خطأ مطلع.
خطأ، مفروض أنه لم يقبلها. اتفضل.
قال لم يكن من أهلها. الإيمان بالقدر خيره وشره،
الإيمان بالقدر خيره وشره، هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أليس هو من أركان الإيمان؟ أليس هو من أركان الإيمان؟ بلى، من أركان الإيمان. لماذا إذن ذكره هنا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شدد فيه وأخبر أنه سيكون أناس يتكلمون في القدر، وقال بأنهم مجوس هذه الأمة. خص الإيمان بالقدر مزيد تنبيه. لماذا؟ لأنه أمر أولا يصعب على النفوس إدراكه. القدر سر الله في خلقه، القدر قدر الله سر الله في خلقه، والقدر قدرته سبحانه، فلا بد من الإيمان به. لا بد أن تؤمن أن الخير الحاصل لك هو من الله، وأن الشر الحاصل عليك هو من الله، كله من الله. ولا بد أن ترضى وتسلم وتذعن ولا تعترف ولا تنسب شيئا مما يجري في الكون إلى غير الله، لكنك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تنسب الشر إلى الله، نعم، تنزيها لله، لأن الله عز وجل لا يحبه، الله لا يحبه، كما جاء في الحديث أنه سبحانه وتعالى في الحديث القدسي قال نعم عن يعني موت المؤمن، قال عن الموت يكره المؤمن يكره نعم وأكره مساءته، يعني مساءة المؤمن، لأن هذا يسوءه، لكن لا بد منه، لا بد من. إذن المقصود بالإيمان بالقدر أنك تؤمن به. أولا ما القدر؟ لعلنا عرفناه في الأيام الماضية لكن لا بأس أن نعيد. القدر عند أهل العلم هو قدرة الله وسر الله في خلقه، نعم، وله أركان أربعة، له أركان أربعة لا بد أن تؤمن بها، لا بد أن تأتي بها وتتيقن بها. الأول الإيمان بكتابته، لأن الله كتبه قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. كل ما ترى من سقوط ورقة من شجرة، من سقوط قطرة المطر، والله ما تسقط إلا بعلم الله، سرعتها من السماء إلى الأرض بعلم الله، وقوعها مكان وقوعها في الأرض بعلم الله، كل ذلك بعلم الله، ما يعزب عن علمه شيء أبدا. طرفة العين من الله عز وجل يعلمها الله عز وجل، كل ما في الكون يعلمه الله، بل قد علمه قبل أن يكون، قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أول ما خلق القلم فقال له اكتب، فجرى فقال يا ربي ما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، فجرى القلم من ساعته. قد يقول قائل طيب القلم ماذا يدريه؟ ما الذي يدريه القلم؟ قلم، هذا قلم، كيف يعرف القلم ما الذي سيكون؟ هذا بأمر الله الذي يقول لشيء كن فيكون. خلق آدم لا يدرك شيئا، خلق آدم من طين أجوف مسجن على الأرض ما فيه روح ولا نفس، ثم نفخ فيه من روحه، ولا يزال آدم لا يدري حتى عرض الملائكة، ثم قال لهم أنبئوني عن أسماء هؤلاء، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أخبرهم من أين له آدم، من أين له، هو الآن خلق، من أين له، ما رأى هذه المخلوقات، من أين له؟ قال أهل العلم بقدرة الله الذي قال له كن عالما فكان، الذي قال له كن عالما فكان من وقته، ليس ثمة تأخير أبدا، قال له كن عالما فكان، ما في تأخير، ما يتأخر، إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. نعم، فتؤمن بأن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ثم تؤمن بماذا؟ نعم، قلنا أربعة، أربعة انتبهوا لها: الإيمان بأن الله قدر، أن الله علم، أولا بأن الله علم، علمه الأزلي، الله علم هذا كله وعلم ما سيكون إلى قيام الساعة، نعم، ثم كتبه فهو في لوح محفوظ عنده سبحانه، ثم قدره، ثم شاءه وقضاه، ثم شاءه وقضاه. لا بد إذن من الإيمان بهذه الأربعة الأركان، لا بد أن تؤمن ويستقر قلبك. ولذلك يذكر عن الحسن البصري أنه مر على شاب حزين فقال له فيما الحزن؟ أهو في شيء أراده الله أن يكون فلم يكن؟ قال لا، ليس ثم شيء يريد الله أن يكون فلا يكون، لا يوجد، مستحيل. قال أهو في شيء لم يرده الله أن يكون فكان؟ قال لا، ليس ثم شيء يكون إن لم يرده الله أن يكون. قال إذا في من حجر، في من حجر، إن كان كل هذا الكون هو بأمر الله وقدره وقدرته إذا في من حجر. إذا لا بد من الإيمان بأن كل ما يجري في الكون هو من الله عز وجل، لكن هذا لا يعطي العذر لمرتكب الفواحش والآثام والجهل والخطأ، لا يعطي عذرا ومبررا، لا، من أحسن فلنفسه ومن أساء فعليه، ولا تزر وازرة وزر أخرى. إذا هذا يبين لك الأمر جليا. والقدر مراتب أو أنواع، عفوا، القدر أنواع، قدر عام هذا الذي كان قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وقدر عمري وهذا الذي يكون عندما تنفخ الروح في الجنين في بطن أمه، في حديث ابن مسعود، في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع أحدكم في يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، يعني مني ما يقذفه الرجل في رحم المرأة فيبقى عائما في الرحم، ينغلق الرحم ويبقى هذا الماء عائم في الرحم. قال ثم 40 يوما ماذا؟ علقة. ثم 40 يوما علقة، ما معنى علقة؟ قطعة دم معلقة بجدار الرحم، تمسكت بجدار الرحم من الداخل. ثم 40 يوما مضغة، مضغة يعني لحم ما فيه حياة ولا عظام ولا شيء ولا رأس، لحم، لحمة صغيرة، تحول ذلك الدم إلى لحم، ثم ينفخ فيه الروح بعد 40 الثالثة، يعني بعد أن يستقل 420 يوم تنفخ فيه الروح، يكون قد تشكل بعد انتهاء 40 الثالثة، يكون تشكل الرأس واليدين والرجلين، ثم تنفخ الروح. هنا يأتي الملك الموكل بنفخ الأرواح فيكسب، يقول يا ربي ماذا أكسب، شقي أو سعيد؟ يكسب شقي أو سعيد، نعم، يؤمر بكتب 40 كلمات، كتب 40 كلمات، ما هن؟ كتب عمره وأجله، أجله يعني متى وأين يموت، متى، كل واحد محدد أين، متى وأين يموت محدد من ذلك الزمان، بل من قبل ذلك، من قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة. هذا ما يسمى اليوم عندنا بالإرشيف، لكن الإرشيف هو إحصاء ما يجري لا ما سيجري، أما هذا الذي كتبه الله عز وجل فهو ما سيجري، ما سيكون، نعم. ثم نعم، بكتب عمري وأجري وشقي أو سعيد، شقي أو سعيد، هذا هو الإيمان بالقدر. فلا بد من الإيمان بالقدر وأنه كل شيء، وأن كل شيء من الله عز وجل، نعم.
قال الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق بها والإيمان بها.
لماذا الله خلقني من هذا الأب من هذه الأم؟ لماذا الله جعلني فقيرا وجاري غني؟ لماذا أنا أسود وهذا أبيض؟ لماذا كذا؟ لا لا، ما يجوز أبدا، بل لا بد أن تؤمن بها وتقبلها كذا وتأخذها كذا، نعم.
حديث ويبلغه عقله فقد كفي، فقد كفى ذلك، كفي ذلك، فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق والمصدوق،
الصادق المصدوق، حديث ابن مسعود اللي ذكرناه،
الصادق المصدوق، وما كان مثله في القدر.
يعني إذا ما كان عنده علم ما يعرف تفسير الحديث، لكن بلغه عقله، كيف؟ يعني أن الله عز وجل من عليه بفطرة، والناس بالفطرة تعرف هذا، حتى غير المسلمين حتى غير المسلمين يعرفون أن هذه الأمور لا تجري بأيديهم ولا بقدراتهم، لكن بعضهم ينسبها إلى غير الله، إلى الطبيعة، إلى النور والظلمة، إلى كذا. هذا هو الإشكال، وإلا الأصل فيها أنها إلى الله عز وجل. قال فإن بلغه عقله، الله عز وجل أعطاه عقل يفهم بهذه الأمور، كما جرى من ذلك الأعرابي، الأعرابي الذي قال البعر يدل على البعير، راعي إبل ما يقرأ ولا يكتب أعرابي في البادية، نظر في آثار جماله فقال البعرة تدل على البعير، يعني أن بعير مر من هنا، لا يمكن يكون الذي مر من هنا شاب، والأثر يدل على المسير، ولما ترى أقدام رجال تعرف أن رجالا مروا من هنا، يستحيل أن تقول بأن هذه آثار حية مثلا أو آثار نملة، لأن أثر قدم الرجل واضح أمامه. وسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج تدل على العليم الخبير. فهذا يدلنا على العقل السليم، والعقل السليم يا أخوان مهما حتى لو كان إنسان جاهل، العقل السليم يتماشى مع الفطرة، أقصد يتماشى مع الاعتقاد الصحيح، يقبل الاعتقاد الصحيح مباشرة مباشرة. نعم. قال وأحكم له فعليه الإيمان بي والتسليم، مثل حديث الصادق المصدوق الذي ذكرنا لكم 40 يوم نطفة 40، هذا هو. ومثل ما كان مثله في القدر، يعني من الأحاديث الأخرى التي تأتي على شرح القدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها، الرؤية رؤية الله عز وجل. نعم. وإن نبت
بالباء،
أيوة نبت يعني ما تقبلتها،
وأنا عندي نأت وكلها بمعنى صحيح، نأت يعني بعد ونبت كذلك،
واستوحش منها المستمع.
نعم. أحيانا
بعض الأدلة النصوص يضعف علم الإنسان فلا يفهمه، فيجدها يعني شيء يعني غير معقول أو غير، لا هنا ما يلزم يعني إعمال العقول، لكن المطلوب هنا التسليم، وهذه أمور الغيب. هذا هو الفارق بين المؤمن والكافر، المؤمن يؤمن بالغيب والكافر لا، ما يؤمن بالغيب، يؤمن بالمشاهد. اليهود ماذا قال؟ أرنا الله جهر، ما يريدون غيب، يريدون جهر. لذلك المؤمن لما يأتي آية من القرآن يسلم، لما يأتي حديث سؤاله الوحيد هل هذا الحديث صحيح أو غير صحيح، فإن كان صحيحا سلمنا، ما نعمل عقولنا في هذا ونقول لا والله المسألة ما هي منطقية كذا يا شيخ، ما يعقل هذا، نقول لا أترك هذا كله، الطب أثبت، العلم الحديث أثبت عكس هذا، نقول ارمي تحت قدميك، إن الصادق المصدوق أخبرك وثبت إليه بالسند الصحيح يقف. نعم. وإنما عليه،
قال فإنما عليه الإيمان بها وألا يرد منها جزءا واحدا وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات.
نعم هذا
مثل ما تقدم. ثم قال وألا
ولا يتعلم الجدل، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه منهي عنه، ولا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة، لا
إن أصاب ولا يكون صاحبه إن أصاب أيوه
إن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدل ويسلم أو يسلم،
ويؤمن بالآثار
والقرآن.
لا لا هذا غير، ويؤمن بالآثار، لا يسلم ويؤمن بالآثار إلى هنا، يعني هذا شرح لما تقدم، أن لا يخاصم أحدا ولا يناظره، يعني مجادل، إنسان مجادل تجلس تخاصم وتناظره وكذا تضيع وقتك، ثم قد يؤذي قلبك وقد يترفض بألفاظ كفرية، وأحيانا يعني سبحان، ولا يتعلم الجدال، لا يتعلم الجدال بمعنى لا يستمرئه ويصبح فيه بارعا في الجدال لا، لأن الحق أبلج والباطل لجلس، الحق أبلج واضح. نعم، قال فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه، مكروه منهي عنه، لا يجوز أبدا أن تتكلم في هذه الأمور بالجدل، وإنما علم علما أو وقفت على آثار أحاديث كذا صحيحة بينها والحمد لله، قبلوها الحمد لله، من قبلوها خلاص، ما نجلس نتجادل. هذا المقصود فإن الكلام في القدر وإعمال العقول وإعمال العقول. طيب، الله خلقه والله قدر عليه، يسألك هل الله قدر كتب عليه أن يشرب خمر أو لا؟ نعم كتب عليه في الأزل، كتب أنه يشرب خمر. طيب إذا ما يحاسبه ليه؟ منطقيا لا يا أخي، قف هنا، إن كنت لا تفهم فيجب أن تسلم وتؤمن، وإن كنت تفهم فيجب أن تعرف أن الكتابة هي ليست كتابة إلزام، لكن الله علم أن هذا العبد سيختار هذا الطريق، ما أجبره إلا أن يأخذ هذا الطريق. أي فهذا يعني الله عز وجل علم ما سينتهي إليه أمره، علم ما سينتهي إليه أمره. نعم، قال ومنهي عنه لا يكون صاحبه إن أصاب، لأن بعض الناس أحيانا يجادل ويكتشف أنه والله فعلا العالم الفلاني قال هذا الكلام، نقول أنت آثم، أنت آثم، لأنك إنما وصلت إلى الحق بالهوى، بالهوى وليس ب يعني بالعلم واتباع الحق، وإنما باتباع الهوى، وصلت إلى الحق عن طريق الهوى، فإن هذا إثم. ولذلك قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب، أو جاء عن بعض السلف، لا يحضرني الآن إن كان قول النبي صلى الله عليه وسلم أو هو قول أحد من السلف، من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب. أحيانا بعض الناس ما عنده علم، ما طلب العلم على أحد، ويأتي يتكلم في مثلا آية من القرآن يشرحها وبعدين يروح يبحث في، يذهب يبحث في كتب التفسير فيجد والله فعلا مطابق لما قال ويفرح، يقول لا تفرح، هذا إثم عليك، لأنك شرعت في تفسير كلام الله بدون علم، وهذا باطل ولا يجوز وحرام ومنهي عنه. نعم، حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. وإلى هنا نقف إن شاء الله ونكمل، لكن لعله إن شاء الله لا يكون يوم غد درس، لعله نرجع يوم الاثنين إن شاء الله لسفر طارئ إلى المدينة بإذن الله تعالى. فنسأل الله بمنه وكرمه أن ييسر أمرنا وأمركم، وأن يعلمنا وإياكم، وأن يجعل ما علمناه حجة لنا لا علينا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على رسوله.